الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والذي أمر الله بالصوم فيه أمر وجوب وفرض، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد تقدم بالأمس أن شهود الشهر لا يكون بالفرد يرى الهلال وحده، يعني لو خرج الإنسان من بيته ليلة 31 شعبان ورأى الهلال رمضان، ما يرجع يقول لأهل بيته غدا صائمين احنا شفت الهلال. لابد ان يعلن ذلك من الامام في الدوله، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: صومكم يوم تصومون، كما قال اسحاق بن راهويه وغيره: الصوم معظم الناس. تنتظروا لن تسمعوا في الاذاعه ان دوله المملكة العربيه السعوديه رعاها الله وحفظها وحرسها من كل شر اعلنت دخول الشهر، فلا يصلح ان تصوم أنت وعائلتك لوحدك، أو رأيته مثلا بعد غروب الشمس من السطح، أو كنت في نزهة برية فرضا، فإن هذا لا يصلح لك. ولذلك لا يصلح لك إذا رأيت هلال ذي الحجة وحدك والإمام لم يعلن الرؤية أن تذهب وتقف بعرفة لوحدك وترمي الجمرات لوحدك. لابد أن يكون الأضحى يوم يضحي الناس، وأضحاكم يوم تضحون، في يوم النحر يكون مع الناس. كذلك دخول أول ليلة من رمضان تكون مع عظم الناس في أصح أقوال أهل العلم، ولا تلزمنا رؤية بلد على أصح أيضا أقوال العلم، بل كل بلد له رؤية، وهذا ينضبط الحمد لله. أهل الأمر بهذا ينضبط ما ذكره ابن عبد البر وغيره، قال: وهذا قول صحابي كبير وهو ابن عباس، لم يخالف أحد من الناس، وهو أن كل بلد لها رؤية، فإذا رؤية هلال رمضان في الكويت لا يلزمنا الفرق، تعلن ذلك. ولو ابتلي إنسان من الأقليات المسلمة تعيش في سويسرا وأمريكا ما عندهم رؤية بصرية، عندهم حسابات فلكية، بالإجماع لا يجوز الاعتداد بالحساب الفلكية، حينئذ يرجعون لأقرب دولة من تلك البلدة أعلنت الرؤية فيصومون معها. نعم، فيصومون معها. نعم
نعم شيخنا.
كذلك لنستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه حتى لا تمنعنا شؤون معاصينا، نعم، من تأخير الوباء أولا، ثم ترك استثمار شهر رمضان، لأن حرمان الطاعة يكون بسبب المعاصي، فإن المعاصي سبب في مرض القلب بموته، فإذا مرض القلب بالمعاصي كالنظر في الحرام وسماع الأغاني وغير ذلك يصبح عنده ضعف في العبادة، يصلي الصلاة في وقتها، لا يبر والديه إلى آخره، لا يصوم الصوم المتقن. فصلاح الباطن يؤدي إلى صلاح إيش؟ فصلاح الباطن يؤدي إلى صلاح الظاهر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي حديث مسلم، حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربات كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. فلا تزال الذنوب تتابع القلوب حتى يصبح قلب العبد عياذا بالله بهذا الفتن الشهواتية والشبهاتية التي يراها، نعم، قلبه مربات، وهو الذي خلط فيه سواد بياض، فيه ليس فيه صفاء ولا نقاوة، كالكوز، يعني الكوب إذا جخيته أي نكسته الكأس، فإذا صببت فيه ماء وقد نكس يقبل الماء كذلك قلب العبد الذي يتعاطى معاصي رب الأرض والسماء، مع الأيام يتنكس قلبه فيصبح قلبه غير قابل لسماع المواعظ، بل إذا طولت عليه خطبة الجمعة لا يقول لك طولت علينا من أجل إيش؟ اتباع سنة عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الخطبة، لا، لأن قلبه من ممتلأ من خبث يكره تطويل سماع العلم عياذا بالله. وكما تعلمون الجرح إذا كان مجرثما وصببت عليه دواء اللي هو مايكروكروم أو شيء مطهر أما يتألم، لكن لو كان نقي ما في جراثيم لن يتألم. كذلك العلم إذا سقيته أناس في قلوبه مرض يتعب أو يكل من سماعه ويضجر، ولا يلقاها إلا الطيبون الذين صارت قلوبهم أوعية يمكن معها سماع العلم. وقد حذر النبي من سماع العلم وترك العمل به فيما رواه الإمام أحمد المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: ويل لأقماع القول. من هم أقماع القول؟ من هم أقماع القول؟ هم الذين يصرون عن فعلهم يعلمون، سماهم أقماع، لأن الرجل والمرأة منهم شبه النبي آذانهم أو أنفسهم كالقمع، القمع الذي يتسع من أعلاه ويضيق من أسفله ليتشكل السائل به فلا يثبت، يدخل الماء من أعلاه فينزل من أسفله. فكذلك بعض أمة محمد حذر النبي أن يكونوا كذلك، سيكونون هكذا، يسمعون الخطب المواعظ في شهر رمضان وترك المعاصي في نهر رمضان، إسبال الثوب في نهر رمضان، النظر في الحرام أثناء نهر رمضان، ترك عقوق الوالدين، ترك أكل الحرام، ترك، وكأنه ما سمع، يدخل من هنا ويخرج من هنا، هذا المتوعدين بالويل. فاللهم لا جعلنا منهم، واصلح قلوبنا وأعمالنا، ونستأنف اليوم بعد هذه المقدمة ما تبقى من أحاديث بلوغ المرام في أحكام الصيام. اقرأ.
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
أقول هذا الحديث صحيح، فقد خرجه البخاري ورواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه، وهو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي المعاصي في نهار الصوم، في نهار الصوم. وقد ذكر من أنواع المعاصي ما هو من أعلاه، من ما هو من أعلاه مما يؤدي إلى الفساد، فساد القلب. من لم يدع قول الزور والعمل به، فقول الزور الكذب وشهادة الزور، فالكذب يفسد القلب، أيما إفساد حرمته الشرائع كلها، وهو من علامات المنافقين، من علامات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، إياكم والكذب، كما في صحيح البخاري، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالكذب يفسد القلوب. ولذلك من أهم ما اهتمت به الشريعة في الصوم تعويد النفس على الصدق في فترة الصوم، لأنه إذا التزم العبد الصدق واعتاد عليه كان ذلك من أسباب زكاة قلبه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر والبر يهدي للجنة؟ فإن العبد إذا التزم عبادة الصدق إذا جاء يتحدث تحرى الصدق فيما يقول، فإن الله حينئذ وقد أمر بذلك فقال وكونوا مع الصادقين يهديه للبر وتهدى بقية أعماله للخير إذا التزم الصدق. نعم، وأعظم خصيصة تصف بها البكر نعم الصدق مع الله، الصدق مع الخلق، فأدى بصدق أعمال أو حقوق الخالق وأدى بصدق أعمال وحقوق الخلق فسمي الصديق رضي الله عنه، وأفضل الأمة تميز بالصدق، ولا سيما إذا كان في إبطال حق مسلم كشاة الزور فإن النبي حذر منها أشد التحذير إذا كان الكذب في قطاع حق مسلم أو في شهادة الزور، فإنه قد جاء في صحيح البخاري أو غيره أن النبي في حديث البكرة قال تدرون ما أكبر الكبائر؟ قال إشراك بالله، ثم ذكر بعدها عقوق الوالدين، ثم ذكر بعدها إيش؟ شهادة الزور، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. نعم، حتى قلنا ليته إيش؟ ليته سكت، ليته سكت. خرجه البخاري أو مسلم. فهذا الحديث يدل على خطورة شهادة الزور، سيما الرجل إذا كان صائم، فإنه حينئذ إذا شهد زورا أو كذب وهو صائم فيخشى ألا يقبل ثواب صومه. نعم، وإن كان لا يلزمه إعادة ذلك اليوم إلا على قول أوزاعي وغيره أن الغيبة تفطر الصائم ومثلها يعني شهادة الزور. والصواب أن هذا مرجوح لا ليس عليه قضاء، ويدل على ذلك أن الله عرف الصوم في صحيح البخاري، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولم يذكر نعم هذه المعاصي ويشترط حيث أنه يجب عليه القضاء إذا فعلها، فهذه تنقص أو تبطل أجر الصائم لكنها لا تصل إلى حد أنه يقضي صومه منها. نعم، وكذلك أن يقتطع مال امرئ مسلم، فمن حلف على يمين كذب ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، وهذا يسمى اليمين الغموس، وهو يحلم في البكتة في المحكمة في نهار رمضان أن له هذه الأرض ويحلف يمين مع شاهد فاستحق الأرض، نعوذ بالله، لأن النبي قضى في الأموال بالشاهد واليمين، فهذا حينئذ لا ثواب له لأنه قال فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه، بل قال والجهل. قال ابن الحجر يصح إطلاق الجهل على إيش؟ على كل المعاصي، على كل المعاصي. واليوم في نهار رمضان صار هم كثير من العوام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وينسون إمساك اللسان والأذن والبصر عن معصية الرحمن سبحانه وتعالى. فمقصود الصوم وحقيقته حفظ الجوارح من المعاصي، قال لعلكم تتقون، فما يصنع الله بإمساككم عن الطعام والشراب، وإنما أمركم بإمساككم عن الطعام والشراب ليبتليكم في طاعتكم له سبحانه، وأيضا لأجل أن تتمرنوا أو تتهذب نفوسكم بهذا الإمساك عن هذه الشهوة القوية من جماع وطعام وشراب، عن الإمساك عن ما حرم من معاصي النظر كالنظر في عورات النساء من طريق المقاطع الفيديو اللي هي يوتيوب، أو سماع الأغاني، أو سماع أهل البدع ولو يتناظر مع أهل السنة، أن هذا ليس من دأب السلف أن يستمعوا إلى مناظرة أهل الأهواء مع أهل السنن ويحشدوا لذلك، ولو كان خير لفعلوه، فلا يسمع أذنه شبهة ولا شهوة ولا بصره ينظر كتب البدع وهو صائم، أو ينظر في المجلات الهابطة وهو صائم، نعم، أو يفعل قنطرة تؤول به إلى المعاصي، كأن يجلس مع من عرف بالثرثرة والكلام فيما لا يعنيه والتبع العورات، فلا يجلس معه وهو صائم يفسد صومه، يجلس مع الأتقياء الأنقياء. حتى السلف الصحابة كانوا يجلسون في المسجد، كانوا يجلسون في المسجد يحفظون صومهم رضي الله تعالى عنه، يحفظون صومهم، نعم. طيب، فمن من لم يفعل ذلك فما حاجة الله في طعامه وشرابه، نعم، وهذه كناية عن عدم قبول الثواب كما قال ابن حجر رضي الله تعالى عنه. إذن المقصود وحقيقة الصوم حفظ النفس عن المحرمات، وليس فقط عن الأكل والشرب، حفظ النفس عن والجوارح عن المحرمات، نعم، حفظ النفس عن المحرمات، كما جاء في الحديث الحسن قال رب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، نسأل الله العافية، إلا الجوع والعطش، نعم. قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب شرح العمدة وينبغي المسلم الصائم حفظ لسانه يعني أيضا من اللغو، لأن الثرثرة والكلام حتى لو أكثر في المباح لكن كلام ما ينفع في الصوم، فإن هذا سيقسي قلبه وسيأتي بعده الكلام إيش المحرم من غيبة ونميمة وتبع عورات فلان، هل صحيح فعل كذا هل كذا، حتى يتبع عورته فيفضحه، نعم. فعلى المسلم أن يجتنب مجالس اللغو ويتعود على العمل بقوله تعالى والذين هم عن اللغو يعرضون، وهو صائم لا سيما هو صائم، ولا يفعل ذلك بالواتساب مثلا يراسل أحد هو صائم مراسلات لغو وضحك ولعب، حتى ربما قست قلوبهم وغفلوا حتى وقعوا في الحرام، سواء كان اللغو من طريق مراسلات والآن صارت سهلة أو من طريق المجالسات، يجتنب اللغو وهو صائم. واللغو تراه مو ليس بنعيم حتى يقول هو تسلية ونعيم القلب، لو كان من لو كان اللغو نعيما لا أنعم الله به على أهل الجنة، والله بيّن أن في الجنة ليس هناك لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فهذا يدل على اللغو من أسباب عذاب القلب وغفلته وغمه وكثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة الضحك فإنها تميت القلب سيما للصائم، نعم. فينبغي أن يعي الصائم مقصود الصوم وحصول التقوى، وليس أكثر الأكل ترك الطعام والشراب، وأن يختار جليسه وهو صائم، يختار جليسه وهو صائم سيما أهل البدع، فإن قد أطبق السلف على النهي عن مجالستهم، فكيف يعزم جاره وصاحب البدعة الذي يفوح لسانه بها ويدعو إليها ثم يجلسه على ليلة الإفطار يقول أتألف، يدعو على فطور فيقول النبي دعا يهودي، لا يا أخي، النبي دعا النبي عفوا زار يهوديا، النبي زار يهوديا لأن اليهود معروف كفرهم، لكن المبتدع يلبس. قال القرطبي نقل عن بعض السلف في كتاب النهي عن البدع قال أزور يهودي يعني يعود يهودي مريض ولا يعود مبتدع، لأن المبتدع يلبس، نعم، إلى متى السكوت عن الحكام وقد هضمت حقوقنا، ويلبس أين إنكار المنكر أين كلمة الحق، يلبس عليك المبتدع، فلا تزوره ولا تجلس معه فيغويك. أكثر هؤلاء اللي تشوفوهم في المحكومين في الإيقاف الخوارج كلهم بالمجالسة، ظلوا مجالسة من طريق رسالة الواتساب، حتى في رمضان هم صائمين نسأل الله العافية، حتى ذهبوا لمناطق الصراع كالعراق كلها كانت مراسلات ومجالسات، يعطوهم سي دي ويقول لهم سيرة بن لادن وهذا رؤية عليه كرامة لما تفجر، وهذا إلين يصبحون على غواية. فانتبهوا لأولادكم عباد الله، وصونوا أسماعكم صاركم تصائمين لأن الله يتقبل منكم وبين عينيكم كل يوم تصوموا في رمضان لعلكم تتقون لعلكم تتقون، جعلوها شعار في قلوبكم وبين عيونكم لعلكم تتقون، أي يريد منكم تحقيق التقوى بالصوم وليس مجرد أكل ترك الطعام والشراب. نعم الحمد لله. بعدها نعم
اسمعني شيخنا.
نعم تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد فيه في رمضان.
نعم هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه ومتفق عليه وهو متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهذا يدل على أن هذه الأفعال من وهي تقبيل الزوجة لا يدخل في المفطرات. نعم لا تدخل في المفطرات، فإن النبي فعل ذلك، ولكن هل ذلك فيما يتعلق بالعاطفة أو الرحمة أو حتى الشهوة؟ بالأمرين، إلا إذا كان الرجل يخشى على نفسه أن تكون تلك قبلة جسرا لما بعده من الوقاع فإنه يجب أن ينهى نفسه عنها. نعم ينهى نفسه عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لهذه العلة، لأنه يملك إربه بالكسر والعضو وأربه بالفتح وهي الشهوة. نعم فحينئذ كان يملك نفسه من الإنزال ويملك نفسه من التدرج إلى الجماع، فمن كان مثل حال النبي أو كان عنده قدرة على ذلك فلا مانع، وإلا منع من ذلك. وحينئذ إذا عرف نفسه شابا سريع ثوران ويقع في هذا يبتعد في نهار رمضان، كما روي عن ابن عمر أنه جاءه شاب فسأله فقال له أو سأله عن القبلة فناهه عنها، فتكلم شيخا كبيرا في المجلس فقال لا تضيق على الناس يا ابن عمر ولا تشدد عليهم. وهذا يدل أنه من قديم الزمان يتدخل في كلام العلماء العام من الناس إلى الآن. انظر الشيخ الفوزان لما ينزل شيء في الجرائد يخرج له العام الصحفيين ينتقدونه، هذا أمر من قديم. والسنة اللي يعلمها يا شيخنا صالح الفوزان ترك الالتفات للجهال، الإذاعة بالعلم والصدق مع الله والإخلاص في إذاعته والصبر في ذات الله، وترك الالتفات إليهم إلا ما فضيه الرد العلمي لا شك. نعم فقال له ابن عمر أما أنت فقبل، يعني فليس عند استك خير، يعني لا تثور شهوتك، أنت شيخ كبير. فبين ابن عمر الفرق، فكأنه كرهها للشاب وأجازها لمن لا يخشى منه الوقاع لما بعدها. نعم وراوية الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت ما يحل الصائم من زوجه، قال كل شيء إلا الجماع. نعم ولكن بالضابط الذي ذكر الرسول والحد، فقالت عائشة وكان أملككم لإربه أو لأربه، اللهم صل عليه، فمن ملك نفسه فلا مانع وإلا منع. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري في صحيح، خرجه البخاري في صحيح، وهو النبي احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وقد تقدم معنا في دروسنا أن النبي احتجم وهو محرم، مما يدل على جواز الحجامة للمحرم، وأنه لو حلق بعض رأسه ليس عليه إيش؟ كفارة، ليس عليه كفارة. نعم. وكذلك الحجامة، فإن النبي احتجم وهو صائم، فظاهر هذا الحديث أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. لكن يعارض هذا الحديث، نعم، الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده، اقرأه.
نعم شيخنا. يقول رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث خرج الإمام أحمد خبر، يقول ابن تيمية وهو خبر لا يقبل التكذيب، فهذا يصير كالمحكم، لأنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، فحينئذ يبقى ما عارضه كالمتشابه الذي يحمل على هذا المحكم، كما فعل ابن القيم في كون النبي أفطر أو احتجم وهو صائم، قال يحتمل يعني أن يكون مريض والمريض معذور، أو يكون مسافر، أو يكون قبل النهي عن حجامة الصائم، فحيث أن الرجل لا يستطيع المعارض يعني لسنة أن النبي قال أفطر حاجة محجوم أتى بجواب صحيح عن هذا محكم، فإنه يلزمه القول بهذا الذي اختاره ابن تيمية، وهو أن الحجامة تفطر الصائم، وهو قول الحنابلة، وهذا الصواب خلافا لمن قال لا تفطر الصائم الحجامة. ويقاس الحجامة كل ما من شأنه يضعف الصائم من جهة إخراج الدم كالفصاد والتحليل للدم ونقل الدم، فإنه قد جاء في صحيح البخاري عن أنس قال ما كان النبي ينهى عن الحجامة إلا من أجل الضعف، أو قال ما كنا نتقي الحجامة في زمن النبي إلا من أجل الضعف. فهذا كما قال ابن تيمية شرح العمدة، الحكم هذا معلل بعلتين، الضعف وإخراج الدم، فحينئذ إخراج الدم إذا تعرض الصائم لعملية جراحية مثلا بجي موضعي في أصبعه ويسأل الدكتور أو في أسنانه، قال الدكتور سيخرج منك دم كثير، فعلا خرج دم كثير، فسوى العملية، هذا إيش حكمه؟ يعيد الصور لأنه خرج مثل دم الحجامة فضعف. أما إذا خرج دم قليل كان فقع حبة وأخذ منه تحليل وكان التحليل يسير ما أضعفه، لم يضعف الصائم هذا، فإنه لا يفطر. أما إذا قال له الطبيب سنستثنى لك جنبنج موضعي ونسوي لك العملية وما سيخرج دم كثير توافق، وإذا به بطبيب أخرق يضرب المشرط على عرق وينفجر فينزل دم كثير من غير اختيار إيش؟ من غير اختيار الصائم، فيكون فيه كالمكراه، فإنه صومه صحيح، صومه صحيح، للمكره لا ينزل، لا ينسب له إيش؟ قول، فإن شرط الفطر ما هو؟ شرط الحكم بالفطر ما هو؟ هذا يقودنا لنتكلم عن شروط الحكم بالفطر في نهار رمضان الذي لا يجوز أن يكون الرجل حاضرا، أما مسافر يجوز أن يفطر، أن يكون الرجل عالما بالوقت وعالم بالمفطر غير ناسي ولا جاهل. وأن يكون مختارا لا مكرها. نعم، وأن يكون بالغا عاقلا مسلما لا شك. طيب، فحينئذ القول الصحيح أن الحجامة تفطر الصائم، لكن الحجامة كما قال القيم القديمة الذي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، للحجامة المعاصرة التي تسحب الدم بآلة، فهذا الحاجم لا يفطر، والمحجوم هو الذي يفطر لأنه يضعف. نعم، لأنه يضعف عنها. نعم، أكمل.
نعم، قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
نعم، هذا الحديث أعله ابن عبد الهادي منكر، ولا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ. نعم، فلا يصح حديث أنها نسخت الحجامة. نعم، لا يصح ذلك. ومن جاء من كان يحتجم من الصحابة وهو صائم، فهذه مسألة اختلف فيها الصحابة كما ذكر ابن تيمية في شرح العمدة. فمنهم من كان يحتجم كأنس أو كما ذكر، ومن لا يحتجم كموسى الأشعري وغيره، ينتظر حتى تغرب الشمس. يقول ابن تيمية: فلما اختلف الصحابة في مسألة الحجامة، وبعضهم يحتجم وهو صائم وبعضهم لا يحتجم، فحينئذ الأرجح يكون لمن ترك الحجامة، لأنه يكون معه زيادة علو، لأنه خالف الأصل هو عدم الفطر، وأن الفطر مما دخل ليس مما خرج. فلما خالف هذا الأصل صار يقينا أو غلب الظن عنده زيادة علم تجعل نرجح قوله على قول غيره الذي قال لا تفطر الصائم. فالحجامة على الصحيح أنها تفطر الصائم، تفطر الصائم. نعم، الحديث الذي بعده.
نعم، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم، وفيه من الفقه وفيه من مسائل: هل يكتحل الصائم؟ قولان لأهل العلم: الصواب أنه يجوز أنه يكتحل، لأن الكحلة لأن العين ليس منفذ للطعام والشراب، وليس الكحل مفطر، فلا بأس للصائم أن يكتحل وهو صائم. أما حديث ليتقه الصائم فلا يصح إسناده أيضا، لا يصح إسناده الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتقه الصائم. وفي قاعدة مهمة يجب أن تتعلمها يا أخي الدارس لفقه الصوم، أن الله عرف الصوم، أن الله سبحانه وتعالى عرف الصوم فقال يدع طعامه وشرابه من أجل، فهذا يدل على أن ما كان يسمى طعام وشراب فإنه يبطل الصوم، وما لا يسمى كالبخور والكحل. نعم، ونحو ذلك، فإنه لا يبطل الصوم، فإنه لا يبطل الصوم. فحينئذ نستفيد، فحينئذ لو نظرنا لفقه الصحابة لرأينا أن هذا له أصل الكلام. أبو طلحة كان يتناول شيء ويقول ليس بطعام ولا شراب، وهذا اختيار شيخنا بن باز، قال استعمال الكحل للصائم لا حرج فيه، في أصح قولين أهلي العلم، لا حرج فيه في أصح قولي أهل العلم. وكذلك بخاخ الربو، فإنه تشبع الرئة بالغاز، ليس تحول سائل فتأخذ المعدة، نعم، وحينئذ لا حرج فيه. فالمسلم حينئذ أن يتأصل في أحكام الصوم بمفاتيح فيه فقه، فلا يتكلم في أمر الصوم ولا غيره بغير علم. طيب، فالقطرة طافة العين أصيح لا تفطر الصائم، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم أن العين ليس منفذ كما ذكرنا، نعم ليس منفذ للقطرة للشراب، ليس منفذ للشراب. طيب، وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين وللعمل بالعلم عاملين نرجو به الثواب عند رب العالمين. اللهم احفظ صومنا وبلغنا رمضان ووفقنا فيه لحسن الصيام بفقه صحيح والقيام وإخلاص وخشوع وخشية، وبخشوع وخشية ورهب ورغب، وكانوا في عبادتنا وأن نكون في عبادة الله خاشعين. نعم،
آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم، جزاكم الله خيرا.
أنبه على مسألة بالأمس، وهو كان قد نما إلى بصري أنه يعني لعلي كنت أقرأ في بعض الطرق أو شيء للشيخ ناصر في حديث حسبي الله الذي رجعت بالأمس وجدت الشيخ يقول كما ذكرت لكم منكر، أما لا أدري من أين الحقيقة وقع في بصري مرة في تحقيق أنه قال موضوع، لكن أذكرها، لكن هل في نسخ من النسخ رأى أنه موضوع أم أنه سبق لسان، لكن بحسب ما رجعت بالأمس أن حديث حسبي الله منكر، والقلم كما يزل في العين تزل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد المغرب
إن شاء الله بحول الله وقوته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.